هل الشرك الأصغر يحبط العمل؟
الشرك الأصغر غير محبط للعمل، ولكنه يحبط ما قارنه من العمل إذا كان من الرياء وما أشبه. إذا قارن الشرك الأصغر عملا أحبط ذلك العمل المقارن، أما العمل الذي قبله وبعده لا. هل الشرك الأكبر فإنه يحبط العمل مطلقا، إذا أشرك الإنسان حبط عمله كله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا مات على الشرك فهو في النار خالدا فيه، وإن كان له أعمال سابقة صالحة إنها تحبط.
هل المرء إذا دخل في عمله الرياء في أن طرأ عليه أثناء عمله، هل يستأذفه أم يبدأ من جديد لأن الأول قد بطل؟
إذا بدأ من جديد يصلح عمله فهذا مطلوب، ولكن إذا كانت صلاة مثل صلاة فرض ما يقال إنك يجب عليك أن تعيدها، وإن لم يكن له ثواب فيها ولا ثواب له فيها، ومع ذلك تكون واقعة عن الشيء الذي أمر به، إلا أنه لا يثاب عليه. فإن أراد مثلا أنه يستدرك فيصلي، يصلي صلاة ما فيها شيء.
إن العمل لأجل الناس شرك، ولكن ترك العمل خوفا من الرياء أو أن يقال له مراء كيف يدخل في الشرك؟ فإن الشرك إنما هو صرف ما هو خاص لله لا غير الله،
لأنه جعل الخوف من الناس كالخوف من الله، فترك العمل لله خوفا من الناس ومن أقوالهم، فدخل الشرك من هذه الناحية.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين كمال التوحيد الواجب وكمال التوحيد المستحب، وما الذي ينافي كل واحد منهما؟
الواجب هو الذي إذا تركه الإنسان يعاقب، أما المستحب إذا تركه الإنسان لا يعاقب لأنه مستحب. وأما الواجب فهو الفرض المعين الذي لا بد منه، وهذا يختلف الناس فيه، منهم من يترك كثيرا منه ومنهم من يترك قليلا منه، والعقاب يختلف على حسب ذلك. كما أن المستحب يختلف، فمنهم من يأتي المستحبات الكثيرة فيصبح من المحسنين، يصل إلى درجة الإحسان، ومنهم من لا يستطيع ذلك لا يصل إلى درجة الإحسان، ولكنه يأتي بالواجب ويزيد عليه، مثل من يؤدي الفرائض ثم يتقرب بالنوافل.
هل يمكن الجمع بين إرادة الدنيا والآخرة؟
الدنيا والآخرة ضرتان، إذا ملت بواحدة ضررت بالأخرى، لابد. وينبغي الأعمال التي أوجبها الله جل وعلا وفيها طلب مرضاته لا يجوز أن يقصد بها شيء من الدنيا، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإذا والدنيا ستأتي تبع، ما تكون مهمة تأتي تبع ذلك. ولكن إذا كانت الدنيا مشتملة، العمل مشتمل عليها، مثل الجهاد مثلا الذي فيه المغنم مغانم الكفار، هذا لا بأس به، هذا ما يقال إنه قال إنه يعني كونه يريد المغنم، قد أخبر الله جل وعلا عن ذلك في كتابه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني في المجاهدين، يعني منهم من كانت إرادته يريد شيء من الدنيا، ومنهم من لا يريد من الدنيا شيئا إنما يريد الآخرة خالصا، ولم يعاقب هؤلاء أو يقال إنهم وقعوا في الشرك، لا، لكنهم فعلوا شيئا جائز جوز لهم.
إذا كان عمل العبد خوفا من الله أن يصيبه بالمصائب وهو يعمل وجه الله، هل يدخل هذا تحت النهي؟
لا، إذا كان يخاف من ربه فهذا يثاب على خوفه، ثاب على خوفه، والله جل وعلا إذا ترك أمره إما أن يعفو وإما أن يعاقب، وعقابه إما أن يكون عاجلا أو يكون آجلا، وإذا كان عاجلا فهو أسهل، وكونه يخاف هذا يثاب على خوفه، خاف من ربه جل وعلا.
ما حكم أخذ الجوائز على حفظ القرآن والمتون والاشتراك في هذه المسابقات؟
ويجب أن يكون حفظ القرآن والمتون مقصودا به العلم، ولكن إذا كان هناك شيء تبع التشجيع أو الإعانة وجاءه بدون قصد، ما قصد أنه يحفظ لأجل هذا، فلا بأس بأخذه، لا بأس أن يأخذه.
حديث أول من تسعر بهم النار، ما رأيكم في من يقول أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار من هذه الأمة وليس أول من تسعر بهم النار من جميع الناس؟
ما الدليل؟ تجرى دليل هذا، تجرى دليل الحديث ظاهره العموم، إن كان يعني في هذه الأمة الله أعلم، الله أعلم.
كيف نجمع بين هذا الباب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة؟
عجب، هذا ما في إشكال، هذا يعني الصدقة تدفع البلاء كما أخبر الرسول، ولكن لا يجوز أن يكون يتصدق لأجل أن يشفى مريضه فقط، لا يجوز هذا، يتصدق بطلبا لمرضات الله جل وعلا، ويكون الشفاء أو إعطاء ما يريد من الدنيا تابع لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدعاء، إنسان إذا دعا بدعوة إنه يكون خائبا، يحصل له واحدة من ثلاث، إما أن يعطى دعوته عاجلة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من ذلك، وإما أن تدخر له في الآخرة، هذا أفضل. كذلك المتصدق ما يجوز أنه يتصدق يريد أن يكثر ماله، أو يريد أن يصح بدنه، أو يريد أن يشفى مريضه فقط بقطع النظر عن فضل الله وطلب مرضاته، لا. وليس معنى ذلك أنه لا بد أن يصرف نظره عن النفع الدنيوي، لا، ما هو هذا المقصود، المقصود أن لا يكون العكس، ما تكون الدنيا هي مراده فقط، ولكن أهم وأغلب وأعظم مراده يكون الآخرة ورضاء الله، وكونه يطلب عاجلا في الدنيا ما يضره. الله جل وعلا يعلمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجب أن يكون طلب كل شيء من الله، ولو كان شيئا يسير، كما قال بعض السلف، اطلب من ربك حتى ملح العشاء، حتى كذلك في الحديث حتى شسع النعل إذا انقطع، تطلب من ربك أنه يصلح، أن يصلح ويعود. يكون الإنسان يسأل ربه في أمور الدنيا، هو يعني مقصود أنه لا يكون منصرف كل شيء يعمله للآخرة، لا، الإنسان ما يغتني أبدا، يريد الدنيا ويريد الشيء الذي لا بد منه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الذي يحافظ على الأذكار ليحفظ في الدنيا هل له ثواب في الآخرة؟
وهذا داخل في السؤال الذي قبله، كان يعني ينبغي أن يكون الأذكار والدعاء في الدنيا والآخرة، ولكن الآخرة هي المهم وهي الأغلب.
كيف يمكن الإنسان أن لا يجعل إرادة غير إرادة الآخرة في قلبه مع وجود المغريات والملهيات؟
ويظهر أن ما فهم المراد الذي قاله المؤلف، المراد أن الإنسان يعمل أعمالا صالحة لا يريد بها إلا الدنيا، هذا هو المذموم، ما يريد بها الآخرة أصلا، يريد بها الدنيا فقط، هذا هو الذي يدخل في الشرك. أما إذا أراد بالأعمال الآخرة والدنيا وهو يطلبها من الله فهذا شيء مطلوب ويرغب الله فيه، وليس على الإنسان فيه لوم، سواء كان ذكر ودعاء أو غير ذلك.
فضيلة الشيخ، هل الذي يشتهي جميع ما يراه من الملابس والمراكب وكل شيء حسن ويفكر فيه كثيرا حتى في بعض صلواته، هل يكون عبدا لهذه الأشياء؟
إذا منعته واستولى عليه وصار يفكر فيها دائما وشغلته عن صلاة وعبادته، نعم هو عبد على حسب يعني ما قام بقلبه من العبودية، لأن العبودية تتفاوت مثل ما سبق، قد تكون كاملة وقد تكون يعني جزئية.
قول الله سبحانه وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ما المراد بالولدان الوارد ذكره في الآية؟
ولدان في الجنة، هذول ليسوا أولادا لهم، ولدان خدم له يكون عليهم يخدمونه.
ورد في صحيح البخاري أنه لما توفي إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم: جارية ترضعه في الجنة، بمعنى
له مرضع، ما قال جارية، قال له مرضع في الجنة. طيب وش فيها؟ لا ما في شيء، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون له مرضع في الجنة ما يدل على أن الجنة أنهم ولد لهم.
من قاتل وطنية فهل هو في سبيل الله؟
إيش؟
من قاتل وطنية فهل هو في سبيل الله؟
وطنية يعني قاتل الوطن، هذا في سبيل الجاهلية، من قاتل وليس في سبيل الله، هو في سبيل الوطنية. إذا قاتل وطنية فهو في سبيل الوطنية. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، حمية هي الوطنية، حمية، ويقاتل شجاعة يعني ليرى مكانه، ويقاتل لأجل قومه يعني يدافع عنه، من الذي في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما ما عدا ذلك فهو في سبيل الشيء الذي يقاتل إليه، يقاتل من أجله، كان يقاتل لأجل الدنيا أو يقاتل لأجل الارتفاع أو الانتصار أو ما أشبه ذلك، فهو في سبيل ذلك الذي يقاتل من أجله.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليعزم المسألة؟
وليس، ولكن معروف أنه يجب الدفاع عن بلاد المسلمين، هو معنى أنها تهمل، ما هو بالمدافع عن بلاد المسلمين يعني قتال عن الوطن فقط، قتال عن بلاد المسلمين لأنها بلادهم، ولأنهم يجب أن يكون لهم كيان ولهم قوة ولهم شيء يدافعون عنه، حوزة لهم، إلا إذا مثلا استولى عليهم الأعداء صلى في مثلا.
هل يدخل في هذا الباب العشق فإن فيه تعلق القلب بغير الله؟
لا شك، من عشق صورة أو امرأة أو غيرها وتعلق قلبه به حتى صار عاشقا له، والعشق هو حب يصل إلى حالة يخشى عليه من الموت فيه مع الشهوة، فهذا معناه أن قلبه غالبا يكون فارغا من معرفة الله جل وعلا أو من عبادته، الغالب أنه يكون فارغا من ذلك.
ما معنى النقود المضروبة؟
مضروبة التي على قدر معين وفيها أسمى مكتوبة عليها، ضربا تكتب الأسمى عليها والقدر المعين، يعني في أجزة معينة ما تختلف كما هو معروف.
هل في الجنة يكون اختلاط بين الرجال والنساء ولا يكون بينهم حجاب؟
الإنسان هذا يقرأ القرآن يعرف يعني وش الجنة. الجنة الإنسان إذا كان له مسكن في الجنة مسكنه متحد يسير فيه طويلا، ما يحتاج لاختلاط، راح يذهبون للسوق يشترون حاجاتهم، جل وعلا يذكر الجنة أنها حور مقصورات في الخيام، يقيس على الجنة، يقيس على أسواق الدنيا وعلى حال الدنيا. الدنيا فيها يتهارج الناس تهارج شبه البهائم، لا تقاس عليها. فينبغي الإنسان يعرف الجنة ما هي حتى يرغب فيها.
هل بين العمل لله وعدم إرادة الدنيا وبين أن يحصل المرء على جاهل، هل بينهما تناقض؟
معلوم أنه إذا أن الجاه أنه حظ للنفس، وحظوظ النفس تزاحم مراد الله جل وعلا من العبد، تزاحمها. كل ما كان له حظ فمعنى ذلك أنه له نصيب من عبادة نفسه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، قد يكون مثل هذه أهوى النفس إلها له، وقد تكون صغيرة أقل من ذلك، ولكنها تزاحم مرادات الرب جل وعلا حتى ينقص عمل الإنسان شيئا ما. الاختلاف ما يكون في قلب الإنسان، اختلاف أحوال الناس، الناس لهم اختلاف أحوال كثيرة جدا، ولهذا اختلفت مساكنهم في الجنة، منهم من يكون في الفردوس، ومنهم يكون في أدنى الجنة، ومنهم من يكون في الغرف، لأن قلوبهم في عبادة الله جل وعلا وحبه اختلفت اختلاف عظيم جدا. وقد قال السلف إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة صوم وصلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه.
فضيلة الشيخ، ذكر أن الشهيد لا يجد ألم الموت إلا كقصة القراد. ذكر أن الشهيد لا يجد ألم الموت إلا كقصة القراد. فكيف نفرق بين هذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قبض قال لا إله إلا الله إن الموت لسكرات؟
ما في منافات من رسول مضرب الشهيد، شهيد المعركة، الشهادة ما هو كل شهيد، لكن المقصود به شهيد المعركة الذي يقتل في الصف، هو هذا الذي لا يجد ألم الموت إلا كعظة القراد.
هل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما سمعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن التمتع أفضل؟
سمعا، ولكن فهما أن المقصود بالأمر بالمتعة الرفق، الرفق بالناس، وليس أنه أفضل من الائتيان بالحج مفردا أو بالعمرة مفردا. وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإجماع العلماء، في إجماع العلماء أن الإنسان إذا كان يأتي في السنة الواحدة بالعمرة بسفرة، أنه إذا أتى بالحج مفردا أنه أفضل مما يدل، وهذا هو مراد أبي بكر وعمر، أن يأتي الإنسان بالعمرة مفردا وبالحج مفردة، بالحج مفردا وبالعمرة مفردة في سفرة مستقلة، كل ذلك أفضل. أما إذا كان يأتي من ما يأتي في العمر إلا مرة، أو يأتي من بلاد بعيدة، أو أنه شق عليه سافر في السنة مرتين، فالأفضل في حقه أن يأتي بالتمتع الحج والعمرة معا. ليس هناك معارضة أبدا في قول أبي بكر وعمر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا كان الأمر مباحا أو مستحبا، فهل يلزم طاعة ولي الأمر أو الأب؟
شنو مباح مستحب؟ إذا كان مأمورا به، المباح شيء ثاني، ولكن المستحب، المباح لك أن تفعل ذلك أو تتركه، لكن إذا كان مستحب، المستحب من الأمور الشرعية، فإذا كان ما يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، يعني يتعلق به فقط، تتركه وليس فيه تحليله حرام ولا تحريمه حلال فلا يدخل في هذا.
هل يستوي فيما ذكر من الفضائل للشهيد أي شهيد المعركة شهداء الأمة الآخرون كالمبطون والهدم والغرقاء؟
لا ما يستوي، الشهداء كثيرون، ولكن المقصود في هذه الفضائل التي ذكرت شهيد المعركة فقط، الذي يقتل في الصفوف الصف جاهد ويراق دمه.
أيهما أفضل، الجهاد في سبيل الله أم طلب العلم؟
هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان الإنسان يفوته أشياء من أمر ديني لا يعرفها، هذا حتم عليه يتعلم قبل أن يجاهد. أما إذا كان لا، طلب العلم يصبح في حقه فضل، يعني يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، تعلمه وعرفه، عرف أحكام ذلك، فالجهاد في حقه أفضل.
من ملك فرسا بنية إعداده في سبيل الله فهل يؤجر على ذلك؟
نعم يؤجر، كما جاء في الحديث أن الخيل ثلاث، رجل ربطها للفخر والخيلة فهي عليه وزر، ورجل ربطها أرصادا في سبيل الله وعدادا له، يعني أنه يحمل عليها في سبيل الله، فله بذلك أجر، ورجل اتخذها ليقاتل عليها في سبيل الله. فهذا الذي كلما عملت عملا من مشي أو أكل أو غيره فله أجر ذلك.
ورد في الحديث أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، هل الصيام هنا في معركة القتال أم أنه عام؟
لا، الصيام ليس في معركة القتال، الصيام في سفر الجهاد في سبيل الله، الصيام في سفر الجهاد في سبيل الله. أما المعركة فينبغي أن يفطر الإنسان ليتقوى بذلك على القتال وهو أفضل.
إذا أراد الإنسان بعمله الصالح الأمرين معا، أي الصحة والسرور في الدنيا وأجر الآخرة،
هذا إذا كان يريد ذلك فهو شرك بين الخير والشر، وهو لما غلب عليه، لأن الواجب أن يخلص العمل، وكونه مثلا يطلب المغنم ما هو بهذا، ليس بذلك، هو ذهب في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، ما هو ليتحصل على المال وعلى المغانم، ولكن هذا تبع، يكون ذلك تبعا، وفضل الله واسع، فهو يرجو فضل الله أنه يحصل على المغنم، ولكن لا يعدل بذلك شيئا، لا يعدل بطلب المثوبة من الله، لا يعدل به لا مغنم ولا غيره. إذا كان متعادل عنده فهذا شرك بين ما هو مطلوب وما هو من أمور الدنيا.
هل يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين؟
هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن الجهاد أحيانا يكون فرض عين، فمثل هذه الحالة ما يستأذن والديه، مثل إذا دهم العدو البلد الذي هو فيه من بلاد المسلمين، ما في حاجة أن يستأذن والديه ولا غيرهم، تعين عليه أن يجاهد. ومثل إذا أمره الإمام عينه فإنه يتعين عليه، ومثل إذا حضر القتال بين المسلمين والكفار يتعين عليه أن يقاتل، ولا يحتاج إلى استئذان والديه. أما إذا كان الجهاد لا جهاد، يعني في الغزو في سبيله يذهب ليقاتل في بلاد الكفار أو على حدود بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك، فهنا لابد من استئذان الوالدين، فإن أذنا وإلا ما يذهب.
إذا كان الشهير يتنعم بجسده وروحه فكيف نجمع بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟
واحد يقول لهما مات فمات، مات الموت التي كتب عليه مات، ولكن التنعم بعد الموت في هذا حجم معارضة.
أتصدق في كل يوم مقدار ريال واحد أو ريالات فأقول اللهم اجعل أجره وثوابه لوالدي ولوالد والدي ولمن له حق علي، هل هذه العبارة صحيحة؟
صحيح.
فضيلة الشيخ، هل يلزم من اتباع العلماء والأمراء في حكم معين أن يعتقد المتبع حل الحكم أو تحريمه؟
هو لازم حل أو تحريمه، هو المسألة مقيدة بما قلنا، ولهذا قلنا الطاعة الخاصة، يعني ما يطاع الناس مخلوق يعني في تحليل الحرام ولا أو تحريم الحلال فقط، أما إذا كان ليس في ذلك أمر واسع.
هل يشترط في كفر المبدل لشرع الله أن يكون مستحلا لهذا الفعل أم لا يشترط الاستحلال في كفره؟
ما يشترط، تبديل شرع الله واضح، يبدل شرع الله ويقول لازم تعتقد أنه أن الأفعال من العاقل ما تنفك عن العقيدة، ما هو معقول أن الإنسان يفعل أفعال وهو يعتقد خلافها.
من يأخذ فهم السلفي للكتاب والسنة وقال لهم أحسن مني في فهم النصوص فلا أحيد عن رأيهم،
ما في مانع إذا كان يستعين على فهم النصوص بكلام العلماء ولا سيما العلماء من السلف، هذا مطلوب، لأن كل الإنسان يعمد برأيه ما هو بهذا المقصود، لكن هذا في الأمور التي ما فيها نصوص.
إذا كان الشخص بلده بعيد ولا يستطيع أن يسوق الهدي فليتركه في بلده وينحره في يوم النحر؟
عجيب، ينحر في نحر في بلده، الهدي هو ما جيء به إلى مكة ونحر في ميناء أو في جاج مكة، هذا هو الهدي، أما اللي يترك في البلد ليس هدي. ما معنى الهدي؟ الهدي من يهدى إلى البيت، هذا معنى الهدي.
هل يجوز أن ينوي المعتمر في رمضان أن تكون هذه العمرة عمرة التمتع بالحج وفي وقت الحج يحرم من الميقات بالحج مفردا؟
لا ما يجوز، لأن التمتع يجب أن يكون في أشهر الحج ورمضان ليس من أشهر الحج.
فضيلة الشيخ، بعض الطلاب المتأخرين الذين ينتسبون للدعوة أو طلب العلم يرون أنهم مجتهدون ويقولون هم رجال ونحن رجال ولا يرجعون إلى أقوال أهل العلم في الآية أو الحديث، وبضاعتهم في العلم مزجات، وينصبون أنفسهم قضاة يحكمون على العلماء وطلاب العلم بأحكام عجيبة حجة الاجتهاد وعدم التقليد.
الأمر واضح، يعني مثل هذا واضح، وهذا المصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرفع العلم، المسؤول في العلم يقول بقبض العلماء، ثم يأتي قوم جهال فيفتون ويستفتون فيضل ويضل، وهذا خطره شديد جدا، الإنسان الذي يقول أنا عالم هو جاهل في الواقع، الذي يعجب بعلمه لأن العلم هو خشية الله جل وعلا، هو خشية الله في كل العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فضيلة الشيخ، هل يصح القول بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة المعروفة لأن علم السلف تجمع في هذه المذاهب ومن خرج عنها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين؟
هذا غير صحيح، ما يصح القول هذا ولا يجوز، المذاهب الأربعة ما هي محصورة فيها العلم كله، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكذلك قد يؤتى الإنسان فهما في كتاب الله فتح الله جل وعلا عليه ليس منصوصا عليها في المذاهب الأربعة المعروفة، كذلك الحوادث التي تحدث
لا حصر لها. في مسائل كثيرة ما هي معروفة الآن في المذاهب الأربعة، كيف يعني نستخرجها من المذاهب؟ لازم نرجع المذاهب الأربعة أو نرجع الكتاب والسنة. الواجب أن نستخرج حكامها من الكتاب والسنة وليس من المذاهب الأربعة.
من قلد إمام ولم يتضح له الدليل ويقول لابد أن الإمام بنى قوله على حديث ولم أجده في كتب العلم، هل هذا يعذر أم لا؟
هذا غير معذور، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتبنى قولا إلا بدليل، إلا إذا كان ليس من أهل العلم. الذي ليس من أهل العلم ليس وظيفته السؤال، يسأل ولكن عليه أن يجتهد، يسأل الذي يعتقد أنه أعلم وأنه كذلك أتقى، وهذا هذه وظيفته.
كيف نوفق بين قول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وبين قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء؟
ما فيه معارضة، لأن قول الكفار لو شاء الله ما أشركنا يردون به دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تشركوا بالله جل وعلا، قالوا أليس شركنا هذا واقع بمشيئة الله؟ جواب نعم، إنه ما في شيء يقع إلا بمشيئة الله. قالوا إذن مشيئته وقوع الشرك بمشيئته دليل على رضاه، أنه راض بالشرك، وهذا كذب، هذا كذب، هذا رد للدعوة، رد للشرع الأمر، فلهذا رد عليهم. والواجب أنه الإنسان إذا أمر بأمر يأتمر ولا يقول أنا ما أفعل لأنه ما كتب علي، كتب علي خلاف ذلك، كما يقول بعض الجهلة إذا قيل له صل قال لا أنا ما كتب علي أن يصلي، يدريك ما يدريك أنه ما كتب عليك أنك تصلي، ولكن هذا معاند عناد، لأنك تستطيع أن تصلي وأنت أمرت بالشيء الذي تستطيعه، أما الشيء المكتوب فأنت ما اطلعت الغيب، ما عندك علم في اللوح المحفوظ، وإنه عليك أن تجتهد تدع الأمر، إذا أمرت بشيء ونويت عن شيء أن تطيع. أما إذا مثل ما احتج هؤلاء لو شاء الله ما أشركنا فهم يتبعون أهواءهم ولا يريدون أن يتبعوا الأمر، فخاصموا الرسول صلى الله عليه وسلم وردوا أمره بما قالوا إن هذا قدر، إن الله شاء ذلك، شأن الذين يحتجون بالقدر، لأن هؤلاء لهم أتباع. وهذه حجة الشيطان حينما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهو الذي أبى السجود، هو مختارا أبى أن يسجد مختارا، فغوي هو الذي أغوى نفسه.
فضيلة الشيخ، في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه والأمر بالتأسي به في كفره بما كان يعبده قومه وبدأ العداوة بينه وبينهم، فهل العداوة والبغضاء تكون في عبادتهم فقط أو أن تسمى ذلك وغيره؟
العداوة تكون في عبادتهم إيش؟
فهل العداوة والبغضاء تكون في عبادتهم فقط أو أن تسمى ذلك وغيره؟
يعني في عبادتهم في معبوداتهم يعني العداوة والبغضة لهم ولمن يعبدونه عموما، لأنه قال في الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فأول بدأ بهم ثم تبرأ من المعبودات ثانيا، فدعوة عامة يعني العابد والمعبود كلهم يعادون، ومعروف أن المعبود أصنام لا تعقل ولا تنفع، لهذا قال لهم في مجادلتهم إياهم رأيتم ما تعبدون أنتم وأباؤكم لتظلمون، يعني هل لهم نفع ولهم ضر؟ قالوا لا ما وجدوا، النهاية قالوا هكذا وجدنا أباءنا فقط، الحجة المعروفة
بين الناس. المقصود أن العداوة عامة، أن يتبرع الإنسان من العابد والمعبود، لابد أن يتبرع منه حتى يكون متأسيا بإبراهيم عليه السلام. فلماذا لما بعد هذه الآية استثنى من التأسي الدعاء لأبيه، الاستغفار لأبيه، فقال إلا قول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فهذا لا تتأسوا به، يعني كونه استغفر لأبيه لا تتأسوا به، فإنما تتأسوا بمعاداته وبراءته.
هل العزة ومنات واللات أصنام من حجر أم قوم صالحون؟
العزة واللات ومنات من أكبر الأصنام المعروفة في وقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش، وقد سبق ذكرها وبيانها وبيان موضعها. العزة كانت لقريش وهي عبارة عن ثلاث شجرات، شجر سمر قريبة من عرفات وادي نخل، وكانوا بانين تحتها بيت وفيه سدنة، ويأتون يطوفون عندها ويجلسون عندها ويذبحون لها ويزعمون أنها تشفع لهم، وأحيانا يسمعون صوتا من داخلها من داخل الشجرة، الشيطان يصوت لهم ويظلهم في ذلك. أما اللات فهي عبارة عن صخرة منقوشة في طائف، يعني ثقيف، ويقول بعض المفسرين إن الأصل فيها أنه رجل كان يلت السويق، يعني يخلط السويق بالسمن ويقدمه لمن يأتي إليه إكراما له، فلما مات دفن تحت هذه الصخرة ونبشت، فصاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها ويتبركون بها، فصارت من أكبر الأصنام. وأما منات فهي المشلل قرب هذيل الآن، وكانت لهذيل ولمن معها من القبائل، وكان الأنصار أيضا إذا أرادوا الحج يهلون منها، فكانت معظمة وسميت منات، يعني عبارة عن صخرات عدة حصى في مكان حجارة فقط، يطوفون عليها ويذبحون عندها، وهكذا بقية الأصنام مثل هبل مثل كساف ونائلة وغيرها كثير. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وجد عندها أكثر من 300 صنم منصوبة عندها، فصار يطعنها في حصى معه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكلما أهوى عليها بالعصا سقطت تساقط، فحطمها صلوات الله وسلامه عليه كله.
فضيلة الشيخ، هل نقص الإيمان يكون في العمل أو العمل واليقين معا؟
يكون في الكل، يكون في الكل، يكون في اليقين في الإيمان الذي هو التصديق علم القلب، ويكون في العمل. يمكن أن يقال أن إيمان أحد الناس كإيمان مثلا، يعني تصديق أحد الناس كتصديق أبي بكر أو تصديق عمر أو تصديق علي أو عثمان أو أشباههم، لا يمكن، بل الناس في آن واحد يتفاوتون في التصديق، حتى إن بعض المؤمنين لو شكك في أمور الآخرة شك، أو شكك في ما في شيء مما يجب الإيمان به يشك، لأنه ما عنده يقين يمنعه من ذلك. هذا أمر واضح ما ينبغي أنه يتوقف فيه. الذين خالفوا في هذا أصحاب بدع وأهوى ما يترسمون الدليل ولا يتبعونه، وإنما يتبعون أقوال أئمتهم ومن يعظمونه. وهذا سبب حكمه، أن هذا مما يدخل في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلهم نصيب من هذا، ولا يلزم أن يكونوا كفار أو لازم، ولكن لهم نصيب من ذلك.
كيف يكون الفساد في البحر كما جاء في الآية الكريمة؟
يكون الفساد في البحر لأن البحر مسخر لبني آدم، وإذا عصى الإنسان فإن الله جل وعلا أخبر أن عصيانه فساد، ومعلوم أن الإنسان من ابن آدم يكون في البر والبحر، فالبر ما يخلو منهم، البر ما يخلو من الناس لأن مصالحهم فيه. فالمعنى أن الفساد العصيان يقع في البر وفي البحر.
ما هو الفرق بين مطلق الإيمان؟
الآن أصبح يقع في البر والبحر وفي الجو، في كل مكان تقع المعاصي، والله عليم عليم قدير. ولكن كونه نص على البر والبحر ما هو معناه أنه غافل عن ذلك، تعالى الله وتقدس. ولكن المخاطب استبعد لو قيل له في الجو في ذلك الوقت، استبعد أن يكون ابن آدم يسير في الجو.
ما هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟
الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان الإيمان الناقص، هذا هو الفرق.
كيف نفرق بين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يكون أحد يقول الله الله، وبين حديث لا تزال طائفة من الحق منصورة حتى يأتي أمر الله؟
ما فيه معارضة، وقد سبق الجمع بين هذا، أن معنى قوله حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله معنى ساعتهم التي يهلكون بها، وهي الريح التي تأتي من قبل اليمن وتأخذهم، وهو أمر الله. ثم بعد ذلك يبقى الناس يتعارضون تعارض الحمر ليس فيهم مؤمن.
فهمت منكم أن العلماء اتفقوا على أن النطق بالشهادتين وعدم العمل أنه كافر، مع أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة تهاونا، وهي أهم أركان الإسلام على الشهادتين.
وش تعتب على هذا؟ الذي ما ينطق بالشهادتين كافر، هذا باتفاق بلا أشكال. وكيف يدعو إلى الصلاة يصلي وهو كافر؟ إذا كان السؤال يعني له مغزى ينبغي أن يوضح السؤال، السؤال ما هو واضح.
هل كل تحاكم للطاغوت يؤدي بأصحابي أو صاحبي الكفر أم في ذلك تفصيل؟
فيه تفصيل.
هل هناك فرق بين الحكم في قضية ما بغير شرع الله وبين تبديل الشرع بالكلية، وما حكم ذلك؟ وهل يلزم من ذلك أن يكون مستحلا للتبديل بل يقول أنه مستحل لذلك؟
بلا شك أن هناك فرق واضح، أحد يقول بعدم الفرق، السؤال هذا الجواب واضح.
كيف نفرق بين حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبين حديث أيسرق المؤمن قال نعم، أيزني المؤمن قال نعم؟
هذا مما يدل على أن النفي الإيمان المقصود به نفي الكمال، وليس المراد نفي الإيمان كليا، بل نفي كمال الإيمان عن السارق والزاني، وبقي معه شيء من الإيمان. هذا الدليل، هذا من الأدلة، هذا ينبغي ألا يكون هذا إشكال، وإنما يكون هذا دليل موافقة. ومعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتضارب ولا يتناقض.
ما المقصود بقول الشيخ وشاهده من كلام العرب حملة صادقة؟
يعني أن الحملة أمل، الحملة أمل، وهي الإقدام على العدو، وسموها صادقة. فمعنى ذلك أن العمل يطلق عليه الصدق، هذا مقصود.